أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة فاطر: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. يبين الله سبحانه وتبارك وتعالى لعباده ما الكفار عليه من ظلم لأنفسهم وضلال وبعد عن الهدى وظلمة، وما يصيرون إليه من إلى نار يوم القيامة، وما عليه المؤمن من نور وإيمان وطاعة لله سبحانه تبارك وتعالى بضرب هذه الأمثلة للناس. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أمثلة يضربها الله عز وجل يبين شيئا ونقيض هذا الشيء، حتى يتبين لمن يعقل أنه يوجد فرق بين هذا وبين هذا، كل من يبصر يفهم الفرق بين الاثنين. وفي النهاية جملة الأمثلة يبين لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى بها أنه لا يستوي أبدا الإنسان المؤمن مع الإنسان الكافر، لا يستوي الإيمان مع الكفر. إذا كان الله سبحانه تبارك وتعالى قد أمر العبادة بالطاعة فأطاعه قوم وعصاه آخرون، هل يستوي مآل الجميع أن يصيروا ترابا، يموت الجميع ويصيرون ترابا، ثم لا بعث ولا نشور ولا قيامة من القبور ولا حساب يوم القيامة ولا جنة ولا نار؟ هذا بعيد جدا. العقل الذي في الإنسان يقول لا، ما يستويش أبدا الذي عمل بالطاعة والذي عمل بالمعصية، الذي أسلم وآمن والذي كفر وترك دين الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يستوي. كما أنه لا يستوي هؤلاء، الأعمى لا يستوي مع المبصر، الظلمة لا تستوي مع النور، الظل لا يستوي مع الحرور، الحي لا يستوي مع الميت، وكل عاقل يفهم ذلك. فلا يستوي أبدا المؤمن الذي أطاع الله سبحانه مع الكافر الذي كفر بالله وعصى الله سبحانه تبارك وتعالى. وما يستوي الأعمى والبصير، كما لا يستوي من هو أعمى مع من هو مبصر. والعمى هنا عمى القلب، كأنه يقول الكافر كهذا الأعمى، أعمى عمى ضلاله، لا يعرف الحق أو يعرفه وكأنه غشي على بصره، فلا يريد أن يفهم أو يتفهم ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. وما يستوي الأعمى والبصير، إذا الصورة أعمى وبصير، والحقيقة أنه مثال، يعني الكافر مع المؤمن، الكافر أعمى ضال، المؤمن مبصر مهتدي، فلا يستوي الاثنان. ولا الظلمات ولا النور، الظلمة مع النور، الإنسان الذي يري طريقا مظلما يبتعد عنه، طريقا منيرا يسير فيه، فلا يستوي هذا مع ذاك، هذا طريق يعرض عنه كل من ينظر ويرى، وهذا طريق يسلكه طريق الإيمان طريق النور من يعرف الحق، فلا تستوي الظلمة مع النور. ولا الظل ولا الحرور، فلا يستوي المكان الظليل مع المكان الشديد الحر تحت وهج الشمس. الظل والحرور، الظل والحرور كأنه مصير هؤلاء، المؤمن مصيره كما قال الله سبحانه وندخلهم ظلا ظليلا، الكافر مصيره إلى نار السموم إلى عذاب أليم، هل يستوي هذا مع ذلك؟ فكأن الظل مآل المؤمن إلى الظل الظليل إلى الجنة، الحرور النار والسعير للكافر، فلا يستوي الجنة مع النار. والمقصد من المثال بيان عدم استواء الإيمان مع الكفر. ويضرب المثل يقول الظل والحرور، لو أنت في الأرض وجدت مكانا فيه شمس حارة ومكان آخر ظليل، هل تترك هذا المكان الظليل لتكون تحت الشمس؟ ما فيش عقل يقول هذا الشيء. يقوم هنا يقول لنا لا يستوي المكان المظلل مع المكان الحار حرا شديدا. وكذلك الحرور تطلق على الرياح الساخنة الشديدة، ويطلق على اليوم الحار حرا شديدا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي أن أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد الزم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. استأذنت النار ربها سبحانه فأذن لها بنفسين في الصيف والشتاء تذكرة للعباد. فأشد يوم يكون على الناس برده فهذا من نفس الزمهرير في جهنم، وأشد يوم يكون على الناس حره فهذا من نفس النار والحرور فيها. فالمقصد أن الحر الشديد لا يستوي مع البرد، المكان الظليل لا يستوي مع المكان الشديد الحر، فكذلك مصير المؤمن لا يستوي مع مصير الكافر. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، الأحياء المؤمنون أحياء يفهمون ويفقهون، حياتهم لها قيمة، فيوم القيامة يجزون عليها أفضل الجزاء على أعمالهم الصالحة. الكفار حياتهم هي موت، لا قيمة لحياتهم، حياة تستدلب عليهم عذاب رب العالمين، لا قيمة لهذه الحياة، حياة لم يعرفوا فيها الله سبحانه، أنكروا فيها ربه سبحانه، أنكروا عبادته ولم يتوجهوا إليه، أشركوا به غيره فكانوا أمواتا، ضيعوا هذه الحياة، لم يستغلوها ليكون لهم الحياة الدائمة عند الله عز وجل في جنة الخلود. فلا يستوي الأحياء وهم المؤمنون مع الأموات الذين كفروا بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يسمعون أو لا يستمعون إلى موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يسمع من يشاء، إن الله يسمع بمعنى يهدي سبحانه، يسمع سمع إجابة، يبين للناس سبحانه تبارك وتعالى، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. فيسمع هنا الجميع سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فرق بين من سمع فانتفع ومن استمع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المعاندة والمشاقة والمحادة فلم ينتفع. فالله سبحانه الذي أسمع هذا فانتفع، والذي لم يسمع هذا فلم ينتفع. إن الله يسمع من يشاء بمعنى يهدي من يشاء إلى أن يأخذ بكتاب الله عز وجل ويعمل به. وما أنت بمسمع من في القبور، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لست تسمع من في القبور، يعني الأموات لا تسمعهم، فلا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الأموات إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالأصل أن الميت لا يسمع كلام الأحياء إلا أن يجعل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم كرامة ومعجزة أن يسمع بعض هؤلاء الأموات، أن ينادي عليهم فيسمعون ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأصل قوله سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور، والأصل قوله سبحانه إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموت، فهو لا يسمع أموات. فلما يقول ما أنت بمسمع من في القبور، كأن هؤلاء الكفار صاروا إلى حال أهل القبور لعدم الجدوى في سماعهم، يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهم متحيرون وهم شاكون، وهم لا يحاولون أن يفهموا ما يقول صلوات الله وسلامه عليه، فكأنهم أموات في قبورهم. لكن مسألة إسماع الموتى، الأصل أن الميت انقطع عن هذه الدنيا فلا يسمع شيئا من أمر الدنيا. الأموات في قبورهم إذا جاء عليهم ميت جديد، الأرواح تلتقي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، أرواح المؤمنين في البرزخ عند الله، فيسألون هذا الذي جاء عليهم ما فعل فلان ما فعل فلان ما فعل فلان. هنا الأموات لا يعرفون شيئا عن الدنيا إلا بما يخبرهم من ذهب إليه من الأموات، من ذهب إليه، الميت الذي ذهب اليوم إلى القبور إذا كان من أهل الإيمان التقط الروح مع أرواح أهل الإيمان في وقت يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيسأل أهل القبور هذه الروح التي جاءت إليهم ما فعل فلان، يقول تزوج، ما فعلت فلانة تزوجت، ما فعل فلان عمل كذا، ما فعل فلان، يقول أما جاءكم، يقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، ذهب به إلى أمه الهاوية، يعني فلان مات وما جاش معانا في هذا المكان اللي فيه أرواح المؤمنين، ذهب به إلى الجحيم إلى أمه الهاوية والعياذ بالله. يبقى هنا إنك لا تسمع الموتى، لا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الموتى ولا غيره إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى في ذلك شيئا. فكما أذن الله سبحانه وتبارك وتعالى لنبي من أنبيائه أنه أحيا الموتى بإذن الله، المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام ليس كل الموتى ولكن أحيا ميتا ليري آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، فالأصل أن الميت لا يرجع إلى الدنيا أبدا، ولكن الله سبحانه يجعل معجزة لأحد من خلقه في ذلك لإثبات نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. كذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه جعل الله عز وجل له معجزات كثيرة، من ضمن هذه المعجزات أنه أسمع الموتى في قبورهم لهم أهل بدر، وجاء في الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، يعني 24 واحد من قتل الكفار كانوا قد أنتنوا قتلوا في المعركة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم أنهم يدفنوا في إيه؟ في قليب بير من الآبار اللي مفتوحة، أمر برمي جثثهم في هذه البئر وطم البئر عليهم، فقال قذفوا في طوي من أطواء بدر، بئر يعني من غير شفن، ما فيش عليها شفن، ما فيش عليها سور، خبيث مخبث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، يعني بموضع الأرض، العرصة الأرض المنبسطة يعني اللي هو مكان المعركة، إذا انتصر على قوم أقام بأرض المعركة 3 أيام صلوات الله وسلامه عليه. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، يعني رايح فين النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث وهو في مكان بدر. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام على شفة الركي البير اللي ألقي فيه هؤلاء الكفار، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله، أيسركم، ينادي عليهم صلى الله عليه وسلم وهم قد دفنوا بقالهم 3 أيام مرميين في القليب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، أنت بتكلم من أجساد ما فيش فيها أرواح يسمعوك، هذا قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يبقى هم في هذا الوقت وفي هذه الحالة أسمعهم الله عز وجل نداء النبي صلوات الله وسلامه عليه. راوي هذا الحديث يذكر في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك قالها لهم، هذا قتادة الراوي عن أنس قال أحياهم الله حتى أسمعهم قول النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما، هذا لفظ الإمام البخاري. ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليهم وعمر كأنه تعجب من ذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله أسمعهم ما قاله صلوات الله وسلامه عليه. جاء في حديث آخر رواه الإمام البخاري ومسلم أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبيه ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، ببكاء أهله. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه، إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه. فلما قالوا ذلك لعائشة رضي الله عنها قالت وهل، وهل يعني ما خدش باله، الوهل إنسان يسرح يعني عن الأمر فيتكلم في حاجة غير ما هو فيها، فكأن عبد الله بن عمر وهل أخطأ في حدسه وفي ظنه، فظن الكلام على حاجة تانية وأخطأ. هذا قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن. قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتل بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول، إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. هذا كلام السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. فهنا السيدة عائشة رضي الله عنها أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسمع أهل القليل، واحتدت بهذه الآية قول الله سبحانه إنك لا تسمع الموتى، واحتدت بقوله وما أنت بمسمع من في القبور، وخطأت عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا ابن عمر روى والسيدة عائشة قالت، أي الحديثين نعمل به؟ هنا في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قالت وهل ابن عمر، تخطئ الراوي بمجرد الرأي هذا فيه نظر، إن ابن عمر رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فابن عمر سمع هذا من أبيه عمر يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو سمع ذلك من النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن كان في وقت بدر كان صغير رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما حضرش مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، إنما الذي حضر عمر، والذي تعجب من نداء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء هو عمر، فكأنه سمع هذا الذي حدث من أبيه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا كان الراوي أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وراوي آخر نفى، فالمثبت الحجة مع المثبت حجة على النافي، النافي ليس معه علم إنما المثبت معه علم. فسيدة عائشة رضي الله عنها حين أنكرت قالت وهل ابن عمر رضي الله عنه، وخطأته في حديثين، والظاهر أن الصواب معه هو رضي الله تبارك وتعالى عنه. والسيدة عائشة كأنها احتدت بالآية، الآية تقول إنك لا تسمع الموتى، وهذا صحيح لا يسمع الموتى، ولكن لا مانع من أن يحيي الله عز وجل له بعضهم حتى يسمع منه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الأصل أنه لا يسمع الموتى صلوات الله وسلامه عليه، ولا يسمع من في القبور، ولكن في هذه المرة أسمعهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال ابن عمر وجاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال هذا الشيء الذي أنكرته السيدة عائشة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تسمع من أجساد قد جيفت، ما تسمع من أموات لا أرواح فيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، ولكن لا يجيبون. يبقى هنا عمر أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم إنه بتكلم مين، أموات، فقال له لا إنهم يسمعون ما أقول صلوات الله وسلامه عليه. إذن عمر وعى وعرف من النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة لم تحضر ذلك، ما حضرتش هذا الشيء، فإذا أنكرت فحجتها فقط الآية أنها اعتدت بالآية، والآية عامة والعام يجوز تخصيصه، فيكون هنا إنك لا تسمع الموتى إلا أن يشاء الله عز وجل، فأسمع له صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء الكفار وهم في قليبهم. أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، وفي رواية ببعض بكاء أهلي عليه. السيدة عائشة رضي الله عنها خطأت الراوي أيضا وهو عبد الله بن عمر، وقالت لا الحديث مش كده، إنه هذا الإنسان كان يعذب في قبره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن، وإن أهله لا يبكون عليه الآن. هذا لعله حدث، سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك في قصة، ولكن سمع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه. سيدة عائشة احتجت بالآية لا تزر وازرة وزر أخرى، وده صحيح لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن هنا شيء، لو أن الميت أوصى أهله بالبكاء عليه أو علم من حال أهله أنهم في الجنائز يصوتون ويصرخون ويندبون حظهم ويتضجرون من قضاء الله سبحانه، فلم يوصهم ولم ينكر عليهم ذلك، يقوم هذا الإنسان يعذب بذلك. وفيه أن الإنسان إذا مات وصرخت عليه النادبة النائحة تقول وابعلا وكذا وكذا، فالملائكة تؤنب هذا الإنسان ويقولون له أنت كذلك أنت كذلك، والإنسان يصرخ على الميت ياللي كنت بتأكلني ياللي كنت بتشربني، فالملائكة تقوم تنهر هذا الميت وتقول له أنت كنت كذلك أنت كنت كذلك. الذي كان يطعم ويسقي هو الله سبحانه تبارك وتعالى، هو الرزاق ذو القوة المتين، والإنسان بيأخذ من رزق الله سبحانه تبارك وتعالى، الله هو الرزاق. فهنا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه، يبقى ليس بكل بكاء أهلي عليه. فقال لنا في الحديث إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين توفي ابنه وبكى عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى البكاء لا شيء فيه، يجوز البكاء على الميت ولا يعذب به، إنما يعذب بإقالة بهذا، أمسك لسانه، إنما يعذب الإنسان بهذا بلسانه بفلتات اللسان وما يقوله اللسان تضجرا على الله سبحانه تبارك وتعالى وتبرما بقضاء الله وقدره سبحانه. إذا هنا الإنسان الميت قد يعذب ببكاء أهله عليه إذا صرخوا، يبقى البكاء تسيل الدمع من العين لا شيء فيه، لكن يصرخ الإنسان ويندب حظه يشق ثوبه ينتف شعره، هذا الذي يعذب عليه الإنسان الميت وأيضا الحي الذي فعل ذلك إن لم يتب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب تأتي يوم القيامة وعليها سربال من جرب ورداء من قطران، يجي وعليها ذلك في نار جهنم عليها هذا الرداء وهذا السربال والعياذ بالله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمع من شاء الله عز وجل له أن يسمعهم من أهل القبور، أسمعهم وقال لهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فبكتهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والآية على عمومها إنك لا تسمع الموتى، وقوله سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور، الأصل أنه لا يسمعهم إلا أن يشاء الله عز وجل فيسمع البعض منهم كما ذكرناه. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير، إن إلا يعني إن هنا بمعنى ما، ما أنت إلا نذير، هذا أسلوب قصر، والمعنى هذه وظيفتك في الدنيا، وظيفتك الوحيدة أنك رسول منذر ومبشر صلوات الله وسلامه عليه، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. يبقى إن أنت إلا نذير، أرسلناك تنذر الناس وتخوفهم من الرب سبحانه الذي يشركون به ويعبدون غيره، أنذر هؤلاء ليكون لله عز وجل عليهم الحجة. إن أنت ما أنت إلا نذير، يعني ليس بيدك أن تحول هؤلاء من كفر إلى إيمان، لا تقدر على أن تهدي من تشاء، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق، بهذا القرآن العظيم، بالحق الذي أنزلناه عليك من السماء، إنا أرسلناك بالدين الحق بشيرا، تبشر من آمن وعمل الصالحات، تبشرهم بجنات الخلود، ونذيرا للكفرة والمجرمين بنار بعذاب السموم، بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة إلا والله عز وجل قد أرسل فيهم من ينذرهم ومن يبشرهم، من ينذرهم بعذاب الله ومن يبشرهم برحمة الله، وإن من أمة إلا خلا، خلا بمعنى سلفة ومضى، وقد أرسل الله عز وجل إليهم قبل ذلك النذر ينذرونهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. يبقى لست أول رسول يكذب، كذب الرسل من قبلك عليهم الصلاة والسلام وكذبت الأمم السابقة. قال وإن يكذبك هؤلاء الكفار، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. جاءتهم رسلهم بالحجج من عند الله سبحانه التي هي بينات وزبر وكتب منيرة من عند رب العالمين سبحانه. البينات الحجج الواضحات، سواء بينات عقلية يخاطبهم الله عز وجل بها، أو أشياء بصرية ينظرون إليها من معجزات حسية يطلع الله سبحانه وتبارك وتعالى الناس على هذه المعجزة فيعرفون قدرة الله سبحانه وأن هذا رسول من عند الله، أو بكتب ينزلها على رسله يعرفون منها الحق من الباطل. قال قد جاءتهم رسلهم بالبينات، بينة جمع بينة، والبينة الحجة المضيئة الواضحة، وبالزبر، الزبر الكتب المنزلة من عند الله، وهي مزبورة، مزبورة يعني مكتوبة، زبر الكتاب بمعنى كتب الكتاب، يبقى هنا بالزبر بمعنى الكتب المكتوبة التي أنزلها الله سبحانه وتبارك وتعالى على رسله. قال وبالكتاب بجنس الكتاب، جنس الكتاب يعني الرسالة التي جاءت إلى هؤلاء الأنبياء من عند رب العالمين سبحانه. كل كتاب، كتاب منير بين واضح يبصر ما فيه من الحق من هداه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثم أخذت الذين كفروا، هذا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يخبرنا عن أخذه، إن بطش ربك لشديد. ثم أخذت الذين كفروا، هل أفلتوا من الله؟ هل أحد منهم أفلت من عذابه سبحانه؟ أخذتهم جميعهم فلم يقدروا على أن يهربوا من الله سبحانه. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، كيف كان إنكاري عليهم بعقوبتي إياهم. هم فعلوا المنكرات فأنكرت عليهم، كان في البداية جاءهم رسل اعملوا كذا ولا تعملوا كذا، أصروا على كفرهم وتكذيبهم، يبقى الإنكار بالقول بالكتاب عن طريق الرسول ما نفعش معهم. الذي ينفع مع هؤلاء عقوبة الله، كيف كان نكيري، فكيف كان نكيري، كيف كان نكيري. إذا وصلت هذه الآية التي تليها فقراءة الأزرق عن ورش أو ورش كله، فكيف كان نكيري ألم ترى، ويعقوب وقفا ووصلا يقرأ نكيري، ونكيري إنكاري، وباقي القراء وصلا ووقفا يقول نكير. إذا وقفوا عليها فكيف كان نكير، إذا وصلوا يبقى بالكسر، فقال كيف كان نكيري ألم ترى بالكسر من غير الياء. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها. ألم ترى بقلبك، ألم ترى هذا الذي فعله الله سبحانه تبارك وتعالى، أنزل من السماء، رأيت ببصرك وعلمت واستيقنت بقلبك ذلك أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. الله الخالق واحد لا شريك له، الذي يستحق العبادة وحده. فانظر إلى آيات الله سبحانه، الله الخالق وحده الذي خلق الأعمى والبصير، الظلمات والنور، الظل والحروب، الجنة والنار، الكافر والمؤمن، السماوات والأرض، الجبال والبحار والأشجار والأنهار. الخالق واحد لا شريك له سبحانه، يخلق ما يشاء وينوع ما يشاء في خلقه سبحانه تبارك وتعالى. فيقول هنا انظر إلى هذه الآية، الله أنزل من السماء ماء، الماء ماء واحد، فإذا بهذا الماء يجري في هذه الأرض، فيخرج الله عز وجل بهذا الماء الواحد ثمرات مختلفا ألوانها. ألا ترى ذلك؟ هل بينزل ماء أحمر عشان يطلع نبات أحمر؟ هل بينزل ماء أخضر عشان يطلع زرعا أخضر؟ الماء ماء واحد ينزل من السماء، فيخلق الله عز وجل به هذه الثمرات التي هي مختلفة في ألوانها، في أصنافها، في ألوانها، في طعومها، في أشكالها، في أحجامها، في مذاقتها. فيخرج الله عز وجل بهذا الماء الواحد ما شاء من هذا النبات، وكل نبات خير أكثر ما يحتويه هو هذا الماء الذي أنزل الله سبحانه من السماء. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، إذا هذا الماء الواحد الذي أنزله الله سبحانه من السماء سقاكم به وسقى به مواشيكم وأنعامكم وزروعكم وأخرج به ثمراتكم وحبوبكم، والله الخلاق الواحد لا شريك له. كيف تنكرون أن يعبد وحده لا شريك له؟ كيف تنكرون أن يأمركم بعبادته وتتعجبون من ذلك؟ هل من خالق غير الله يصنع ذلك ويرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. قال سبحانه: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانها ألوانه مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يتفكرون في هذه الأشياء، تلاقي العالم ينظر ويتأمل ويصل بعلمه إلى أن هذا الشيء مستحيل أن يوجده غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي عالم النبات يمسك الورقة بتاع النبات اللي أنت بتاخدها وترميها في الزبال، هو ياخدها ويتأمل فيها وبعدين يقطعها قطع شرائح بسيطة ويحطها تحت الميكروسكوب وينظر بداخل هذه الشريحة إيه اللي في هذه الشريحة من أشياء، يشوف الطعم بتاعها وإيه اللي يشابهها وتحتوي على إيه وتنفع لإيه من الأمراض وتنفع لإيه من كذا ومن كذا. فيقوم العالم ينظر في هذا الشيء، هذا خلق الله، ما فيش في خلق الله عز وجل شيء كده خلق هباء أو سوداء. يتأملون في هذا الخلق العظيم، الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به قال ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد، خلق هذه الجبال العالية الصعبة الوعرة ومع ذلك جعل بينها طرقا، ومن الجبال جدد أي طرائق جمع جدة، والجدة الطريق، هنا جدد بمعنى طرق أو طرائق في الجبال، جبال عالية راسية وعرة صعبة ومع ذلك برحمته جعل فيها طرقا لمن يريد أن يسلك فيجد هذه الطرق ويلونها الله سبحانه تبارك وتعالى. ومن الجبال جدد، انظر إلى ألوانها، بيض وحمر مختلف ألوانها، هذا أبيض عظيم البياض وهذا أكدر وهذا أشد وهذا أشد وهذا أحمر وهذا قان في الحمار وهذا كذا، مختلفا ألوانها لونها ربها سبحانه تبارك وتعالى. فانظر وتأمل في بديع خلقه سبحانه تبارك وتعالى. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، وغرابيب سود يعني جبال من حجارة سوداء، غرابيب يقال هذا أسود غربيب، أسود يعني أسود شديد السواد، زي ما تقول هذا أحمر قاني يعني أحمر شديد الحمار، وهذا أصفر فاقع لونه يعني أصفر شديد الصفار، وكذلك تقول هنا أسود غربيب، وقد يعكس ويقول غربيب أسود يعني شديد السواد. يبقى هنا الجبال يخبرنا هذه الجبال التي تراها، اللي يسافر في الطائرة ويركب الطائرة ويبص على الجبال من فوق يجد مناظر عجيبة جدا، غاية في الجمال غاية في الجمال، وأنت تنظر إلى الصحراء الجبال العالية جبال سودة وجبال حمراء وجبال بيضة والأرض متعرجة فيها مش عارف إيه وأرض مستوية أمامك، تنظر غاية في الجمال، سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتبارك وتعالى. الذي ينظر إلى ذلك ويتأمل ويتعجب أهل العلم العلماء، فيتأملون في بديع خلق الله يقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانه ما خلقت هذا باطلا، خلق ليورينا من آيات جلاله ومن آيات جماله سبحانه تبارك وتعالى في هذا الكون الذي تنظر فيه. قال: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، من الناس هذا أبيض وهذا أحمر وهذا لونه كذا وهذا كذا، ألوان مختلفة، تلاقي الناس في أوروبا بلون وفي أمريكا بلون في استراليا في لون في الهند في لون في الصين في لون العرب في لون في السودان، لا، خلق الله عز وجل الخالق واحد سبحانه ليريكم من آياته، أن كان قادرا أن يجعل الجميع بيضا يجعل الجميع سودا، ولكن الله سبحانه خلق ونوع في خلقه ليرينا قدرته وآياته سبحانه. ومن الناس والدواب، كل ما يدب على الأرض هذا داب، فتجد أنواعا مختلفة تتأمل في كل شيء منها وتتعجب من صنع الله سبحانه البديع سبحانه فاطر السماوات والأرض. قال: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. هذه أشياء اختلفت ألوانها، والذي خلقها الخالق الواحد لا شريك له، مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. من تأمل في هذا الكون وآتاه الله عز وجل علما، وصل في النهاية ليعرف الخالق سبحانه أنه لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. يخشى الله من عباده العلماء، العلماء فاعل، يخشون الله سبحانه تبارك وتعالى، كأنها الخشية الحقيقية، أعظم الخشية. كلما ازداد العلم في قلب الإنسان، العلم بدين الله سبحانه تبارك وتعالى، العلم بخلق الله سبحانه، كلما ازداد الإنسان علما وصل بعلمه لأن يعرف الله سبحانه تبارك وتعالى، وازداد خشية وخوفا من الله سبحانه. العلماء يخشون الله سبحانه، وغيرهم يخافون من الله، ولكن الأشد خشية إذا اجتمع العلم الديني في القلب مع العلم بأمور خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ازداد العبد خشية لله سبحانه وتبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور، إن الله عزيز غالب قاهر لا يمانع سبحانه وتبارك وتعالى، يغفر سبحانه لمن تاب وأناب إليه، إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله من عباده العلماء، جاء في حديث في سنن الترمذي وهو حديث صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. رجلان أحدهما عابد متعبد يصلي وصوم وعابد، والآخر عالم، عالم عرف الشريعة وتعلم العلم، الاثنين هذا العابد وهذا العالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم صلوات الله وسلامه عليه. العلم يرفع الله الذين آمنوا، والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الذين أوتوا العلم، المؤمنون يرفعهم الله، ويرفع المؤمنين الذين أوتوا العلم درجات فوق خلقه سبحانه تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد، وهنا العالم أفضل من العابد، العالم بالله سبحانه وتبارك وتعالى، العالم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العالم الإنسان المؤمن التقي الذي يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي على علم بهذه الشريعة العظيمة، فضله على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. هذا فضل العلم الذي يعلم الناس الخير، يصلي عليه ربنا سبحانه، يثني عليه ويرحمه سبحانه، تصلي عليه الملائكة تدعو له ربها سبحانه تبارك وتعالى، يصلي عليه من في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت السمك في الماء يصلي ويدعو لمن يعلم الناس الخير. هذا فضل العلم. العالم يخشى الله سبحانه تبارك وتعالى، ويصل بهذه الخشية إلى الإيمان بالله سبحانه، إلى اليقين، إلى درجة عالية من العلم بالله سبحانه تبارك وتعالى. وهنا قصة جميلة في ذكرها وحيد الدين خان في كتابه الإسلام يتحدى، يذكر يقول: واقعة رواها العالم الهندي الدكتور عناية الله المشرقي. الدكتور عناية الله المشرقي هذا رجل وصل لدرجة عظيمة جدا في علم الفيزياء، وكان عالما من العلماء، وله نظريات في الرياضيات والفيزياء أبهرت العالم. هذا الرجل العالم المسلم عناية الله المشرقي كان في بريطانيا في جامعة كامبريدج يتعلم هنالك، وله أساتذته هناك في هذه الجامعة. بيقول، واسمع القصة التي يقولها هذا الرجل العالم: كان ذلك يوم أحد من أيام سنة 1909، 100 سنة فاتت أو أقل، سنة 1909، وكانت السماء تمطر بغزارة. ده عناية الله المشرقي الهندي ليقول هذا الشيء. قال: خرجت من بيتي لقضاء حاجة ما، فإذا بي أرى الفلكي المشهور السير جيمس جينز الأستاذ بجامعة كامبريدج ذاهبا إلى الكنيسة. يعني ماشي هذا العالم المسلم في الطريق طبعا كان لسه هناك بيدرس الدكتوراه بتاعته هنالك، وده أستاذ من الأساتذة المولودين، عالم مشهور جدا على مستوى العالم اسمه السير جيمس جينز. يقول ماشي هذا الرجل ذاهبا إلى الكنيسة والإنجيل والشمسية تحت إبطه، شايل الإنجيل وشايل الشمسية تحت باطه ورايح للكنيسة. قال فدنوت منه وسلمت عليه فلم يرد علي، سرحان ماشي سرحان مش واخد باله. يقول فسلمت عليه مرة أخرى فسألني ماذا تريد، كأنه قطع عليه تفكيره، ماشي بيفكر وهو في الطريق، فبيقول للرجل المسلم بيقول له ماذا تريد مني. فقال قلت أمرين، عايز حاجتين، الأول هو أن شمسيتك تحت إبطك والسماء تمطر بغزارة، حد يشيل شمسية تحت باط والسماء نزل عليه بغزارة. انتبه الرجل حط الشمسية فوق دماغه، معناه أنه كان في تفكير عميق جدا وهو ماشي في الطريق، لدرجة أنه مش حاسس بالشتاء اللي نازل فوق دماغه وهو ماشي. قال والثاني، قال ما الذي يدفع رجلا زائع الصيت في العالم مثلك أن يتوجه إلى الكنيسة؟ إيه مودي الكنيسة وأنت رجل مشهور؟ وكأن في هذه الأوقات كان يعني المشهور عن العلماء إنما لهمش دخل بأمر الدين. يقول أمام هذا السؤال توقف الرجل لحظة ثم قال عليك اليوم أن تأخذ شاي المساء عندي، تعال اشرب شاي المساء الساعة 4، اشربوا الشاي هناك في بريطانيا، شاي المساء تيجي تشرب معايا شاي النهاردة. طيب سابوا وصل. قال عندما وصلت إلى داري في المساء خرجت ليدي جيمس زوجته في تمام الساعة 4 بالضبط وأخبرتني أنه ينتظرني، وعندما دخلت غرفته وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوع عليها أدوات الشاي، وكان البروفيسور منهمكا في أفكاره، وعندما شعر بوجودي سألني ماذا كان سؤالك؟ تسألني عن إيه النهاردة؟ ودون أن ينتظر ردي بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية ونظامها المدهش وأبعادها وفواصلها اللامتناهية وطرقها وأنوارها المذهلة. قال المسلم حتى شعرت بقلبي يهتز بهيبة الله وجلاله. وأما السير جيمس فوجدت شعر رأسه قائما، الرجل بيتكلم بانبهار وبإجلال لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال والدموع تنهمر من عينيه، الرجل بيتكلم عن آيات الله في الكون بيبكي، شعره وقف من شدة رعبه وخوفه من الله سبحانه، ويداه ترتعدان من خشية الله. وتوقف فجأة ثم بدأ يقول يا عناية الله، عندما ألقي نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودي يرتعش من الجلال الإلهي، وعندما أركع أمام الله وأقول له إنك العظيم أجد كل جزء في كياني يؤيدني في هذا الدعاء وأشعر بسكون وسعادة عظيمتين. قال وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين 1000 مرة. أفهمت يا عناية الله لماذا أذهب إلى الكنيسة؟ هذا كلامه. قال المسلم قال لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفانا في عقلي، فقلت لهذا الرجل لقد تأثرت جدا بالتفاصيل العلمية التي رويتموها لي، وتذكرت بهذه المناسبة آية من كتابي المقدس من القرآن، تذكرت أنا آية من القرآن، أقول لك هذه الآية هنا في هذا الوقت اللي الاثنين مندهشين بجلال الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول أنا تذكرت آية، أقول لك هذه الآية. فقال بكل سرور، فقال قرأت عليه هذه الآية، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال فصرخ السير جيمس فقال ماذا قلت؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه عندكم في القرآن؟ هذه آية مدهش غريب عجيب جدا، إن الأمر الذي كشفت عنه بهذه الآية استمرت دراسته لي 50 سنة. من أنبأ محمدا بهذا؟ مين محمد عرف منين هذا الشيء؟ لا اطلع على الفلك ولا اطلع على كذا ولا اطلع على كذا، قال هل هذه الآية موجودة في القرآن حقا؟ فعلا عندكم هذه الآية؟ لو كان الأمر كذلك فاكتب شهادة مني أن القرآن كتاب موحى من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الآية اللي ربنا يقول لنا إنما يخشى الله من عباده العلماء. الرجل وصل إلى هذه الخشية من الله بعد دراسة 50 سنة يدرس الكون والفلك والنجوم والشمس والقمر ويدرس ما حوله، في الآخر يقول عرف الله سبحانه تبارك وتعالى، وعرف إن اللي يصل إلى هذه الدرجة يكون عالما يخاف الله. فإذا بالرجل ببساطة يقول له آية في القرآن تقول هذا الشيء، وجابها محمد منين هذه الآية؟ لا مش ممكن يقولها محمد، ما درست 50 سنة زي ما أنا درست. يبقى محمد هذا رسول من عند رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته حق خشيته والعلم به حق العلم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.